بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. ما هو الفسق؟ وأي شيء في داخل الإنسان يدفعه إلى الفسوق؟ وما هي نتائجها؟ وكيف نستطيع أن نقاوم النزعة إلى الفسوق في داخل نفوسنا؟ وما هو موقف الله من الفسق والفحشاء؟ حينما تخرج السيارة عن الجادة تكون حينئذ قد سقطت في فسوق عن الطريق، وحينما يخرج الإنسان عن الجادة الطبيعية التي خلقها الله له فيتعدى حدوده أو يزيد أو ينقص مما له أو ما عليه، يكون قد ارتكب الفسوق. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق في داخل الإنسان شهوات ورغبات، وحدد للإنسان تلك القنوات التي يحقق فيها رغباته ويلتذ منها في شهواته. إذن كما أن الذي يصنع السيارة ويفتح الطريق يكون قد حدد لها الجادة، فأية سيارة تتعدى هذه الجادة تعطب، تصطدم بالجدار بالجبل أو تهوي في مكان سحيق. كذلك الإنسان حينما يتعدى الإنسان تلك الحدود التي رسمت لإفراغ شهواته ولتحقيق رغباته يكون حينئذ قد ارتكب الفسوق. من هنا فإن الزنا فسوق، واللواط فسوق، واللصوصية فسوق، والظلم فسوق، وما شابه ذلك، لأن هنالك طرقا لتحقيق الرغبات غير الزنا وغير اللواط، وهنالك طرقا لكسب المال، وهنالك طرقا للحياة مع الناس. هنالك جادة العدل، فمن تعدى هذه الجادة إلى الظلم فقد ارتكب الفسوق. وهنالك جادة الزواج، فمن تعدى هذه الجادة إلى الزنا فقد ارتكب الفسوق. وهنالك في هذه الحياة طرقا لتحديد الرغبات وتحقيقها، ترغب في شيء لك إلى ذلك الشيء طريقان، طريق حق وطريق باطل، فمن لم يمش في طريق الحق ومشى في طريق الباطل يكون قد ارتكب الفسوق. أما من أين يأتي الفسوق في الإنسان؟ كل نفس ميالة إلى الخروج عن الحدود. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كل نفس ميالة إلى الالتذاذ بالشهوات من دون التقيد بشيء. كل نفس ميالة إلى الحصول على المال من دون التعب. لا توجد نفس إنسانية لا ترغب ولا تشتهي. كلما ترى، العين ترى والقلب يريد، يرى إنسان مالا في جيب إنسان آخر فيرغب في الحصول على هذا المال بلا تعب فيرتكب السرقة. أو إنسان يرى امرأة جميلة أمامه ومن دون أن يتقيد بأي قيد في العلاقة معها يحب الحصول عليها والارتداد منها. لولا أن النفس البشرية ميالة إلى الفسوق لما كان أهل الجنة قلائلا، ولما ميز الله أهل الطاعة عن العصيان. حتى الإمام علي سلام الله عليه كان ميالا إلى اللذات وإلى الشهوات، ولكن كان يقف أمامه. ألم يقل على المنبر: ألا وإن لكل إنسان شيطان يعتريه؟ فقام إليه واحد من السامعين وقال: أو لك يا علي شيطان؟ قال: نعم أيضا لي شيطان، ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ولكن شيطاني خضع. إذن كل نفس ميالة إلى الالتذاذ بالشهوات، والشهوات لا تشبع. أخر نومك إلى القبر ولذتك إلى الجنة وفخرك إلى الميزان. اللذات في الإنسان لا تشبع. ولننظر إلى ما فعل الإنسان بالمرأة لكي نعرف كيف أن اللذة في الإنسان والشهوات في الإنسان لا تشبع. الشهوات في الإنسان جهنم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذه النفس تبحث عن لذة المال، ويقول صاحبها: لو حصلت على مليون لاسترحت. حينما يحصل على المليون يرغب في المزيد. يقول: لو حصلت على 10 ملايين لاكتفيت. وحينما يحصل على 10 ملايين يرغب في المليار. النفس الإنسانية شهواتها رغباتها لا تستطيع. الحل السليم هو أن الإنسان في حدود معينة يكتفي بها ويترك الباقي للجنة في المستقبل لهناك. البشرية جاءت وتعاملت مع المرأة وهي واحدة من لذات الدنيا، تعاملت معها بالطريقة التالية. قالوا: المرأة لماذا تختبئ وراء الحجاب؟ وطالبوا المرأة بالسفور، وفي الظاهر كانت تريد أن تكتفي بهذا. المرأة خلعت الحجاب، ولكن بعد مدة الثياب أصبحت تقصر. من السفور إلى المينيجوب، من المينيجوب إلى العري الكامل، من العري الكامل إلى الشذوذ الجنسي، من الشذوذ الجنسي إلى الشذوذ بالحيوانات. والبقية تأتي. هل شبعت تلك العين من المرأة؟ لا، ولن تشبع. وما نسمع عن الغرب وعن الفسق والفجور والشذوذ بمختلف أنواعه مما لم يخطر على قلب الشيطان. الشهوات لا تشبع، الرغبات في الإنسان لا تشبع، والطموح في الإنسان أيضا لا يقف عند حد. ولكن المؤمن هو الذي يترك تحقيق رغباته وشهواته للجنة، ومن ثم يتوسع في الجانب المعنوي، يكتفي بحد معين هنا فيما يرتبط بالدنيا، ويعرج إلى ربه بالمعنويات وبالعطاء في الجانب الروحي. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر. الشيطان هو الذي يأتي ويقول للإنسان: اذهب إلى خارج الحدود. الخطايا تعترض سبيل الإنسان، والفاسق هو الإنسان الذي لم يقف بينه وبين نفسه عند حد معين أمام شهواته ورغباته. الخطايا تعترف لكل إنسان، حتى يوسف الصديق الذي يسميه القرآن صديقا تعترض أمامه الشهوة، الشهوة ستأتي أمامه. الإمام زين العابدين في دعاء له يقول: اللهم ولكن خطيئتنا اعترضت وسولت لنفس ارتكابها. الخطايا تصطف أمام الإنسان، مؤمن كان أم فاسقا، موحدا أم كافرا، الخطايا تعترض. أنت حينما تكون قد وضعت حدا لفسوق النفس وانجذابها إلى ارتكاب الشهوات، حينئذ تعيش في هذه الدنيا سليما، وإلا ترتكب. والشيطان لا يتعب إلى ما بعد موت الإنسان، إلى حد الموت لا يتعب معه، يحاول ويحاول، وفي داخل الإنسان شهوات ورغبات. والخطايا لذيذة، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أما نتائج الفسوق، مبدئيا لا بد أن نعرف أن العظماء لم يكونوا ماجنين في الحياة، والماجنون لم يصنعوا شيئا لأنفسهم أو لأمتهم. من الممكن أن ماجنا يترك تراثا من الرق والغناء، ولكنه لن يستطيع أن يترك اختراعا أو اكتشافا أو تحريرا لشعب. المجون من صفات الفاشلين ومن أسباب الفشل. هؤلاء الذين يتعرون الزناة اللواطون والقوادون لا يصنعون شيئا في هذه الحياة. فإذا كان من في قمة الفسق لا يستطيع أن يخترع أبرة أو أن يترك صفحة من كتاب أو شعرا أو أدبا أو نثرا، من هنا نعرف أن الفسوق طريق الفشل وليس طريق النجاح. حينما ينهانا الله عن الفسوق والفحشاء والمنكر، فليس فقط لأن هذه تؤدي إلى جهنم، وإنما لأن ذلك أيضا يؤدي إلى السقوط في هذه الحياة. الإمام علي سلام الله عليه يقول في كلمة جميلة: ولو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا أن نطالب بمكارم الأخلاق، فإنها مما تدل على سبيل النجاح. حتى لو ما في جنة وما في جهنم، عقولنا تأمرنا بأن نتقيد بمكارم الأخلاق، لأن مكارم الأخلاق سبب النجاح. ويقول في كلمة أخرى: من أحب المكارم اجتنب المحارم. من يريد المكرمات لابد أن يجتنب المحرمات. تعرفون أن يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام لماذا أصبح حاكما على مصر؟ سجين، فأسير، فعبد يباع ويشترى، فشروه بثمن بخس 12 درهم يا يوسف الصديق لقاتله، ثم أصبح عبدا في ملك السلطان. كيف أصبح هذا حاكما على مصر؟ غريب، سجين، وأسير يباع ويشترى، يصبح حاكما على مصر كلها، لأنه في لحظة معينة استطاع أن يرتفع على شهوته. حينما راودته زليخة عن نفسها فقاوم الرغبة في داخله، بلا إشكال يوسف كان بشرا، وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل إليه، هو بشر وليس من الملائكة، ولكن قوته أنه في لحظة معينة ارتسمت أمامه شهوة حاضرة وحزن طويل غائب، حتى طالب الله بقوله وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أن يكون سجينا وأن يرقد في السجن 7 سنوات أفضل من أن يرتكب عملية زنا في غرفة مغلقة وغلقت الأبواب وقالت سلسلة، ولكنه بدأ يخرج من غرفة إلى غرفة حتى إذا وجدت سيدها لدى الباب زوجها، حينئذ اتهمت يوسف بأنه هو الذي راودها عن نفسه. لأجل الامتناع عن هذه الشهوة الله أعطاه ذلك الملك العظيم. الفسوق إذن من أسباب الفشل، ومكارم الأخلاق والتقوى بشكل أو بآخر من أسباب النجاح. الحضارات كثير منها قامت ثم بادت بسبب المجون والفسوق، وكم من جيش انهار بسبب انتشار الفسوق والمجون والفحشاء فيما بين الجنود. في التاريخ حضارة روما مثلا سقطت بسبب الفحشاء بسبب المجون. المسلمون وصلوا إلى فيينا إلى النمسا، وهنالك مسجد كبير في وسط فيينا العاصمة تحولت إلى كنيسة، ووصلوا إلى مشارف جنيف، ووصلوا إلى إسبانيا الأندلس وحكموا هنالك 4 قرون 400 عام. ولكن حضارة المسلمين انحسرت من أوروبا وسقطت في أسبانيا بسبب ماذا؟ بسبب المجون، بسبب الفحشاء، بسبب الجن، بسبب الخمرة. هذه الأمور التي حرمها الإسلام وعين عليها عقوبات في هذه الدنيا وعقوبات يوم يقوم الحساب. الحضارات إذن لا تقوم على المجون، تقوم على أكتاف الرجال. هؤلاء الرجال أهدافهم، تطلعاتهم، طموحاتهم، مبادئهم، رسالتهم أعظم عندهم من أي شهوة أو رغبة. حتى كتاب صغير لا يؤلف إلا حينما يضع مؤلفه رجله على شهواته ورغباته، ويتعب في الليل وفي النهار ويقرأ بدل أن يرتاح ويذهب بحثا عن اللذة والكيف وما شابه ذلك. فإذا كانت صفحة من كتاب لا تؤلف إلا عبر التقوى أو الامتناع عن الشهوات والرغبات، فكيف ببناء حضارة وتشكيل أمة؟ والقرآن الكريم يضرب لنا مثلا في التاريخ القديم قوم لوط، في التاريخ الحديث روما أبرز المثال والمسلمون، وفي التاريخ القديم قوم لوط، هؤلاء الذين أنزل الله عليهم العذاب بسبب الفسوق والمجون. لوط كان ابن أخ للنبي إبراهيم الخليل، وإبراهيم الخليل كان يعيش في فلسطين، فأرسل ابن أخيه إلى قرية سدوم، وكانت قرية على حدود الأردن على حدود فلسطين، كان فيها قوم، هؤلاء كانوا فسقة فجرة، كانوا لا يرتدعون عن ارتكاب المعاصي الصغار، ثم تطور بهم الأمر من الزنا إلى اللواط، وكانوا يتركون النساء وتأتون الرجال شهوة من دون النساء، طلقوا زوجاتهم للذهاب إلى اللواط، وكانت طريقتهم طريقة وسخة، يعني ما يتقيدون بمكارم الأخلاق. مثلا حينما كان يدخل في قريتهم رجل غريب أو ضيف كانوا يسرقون منه الأموال بأنواع مختلفة بأسباب مختلفة، يتهمونه بأنه سارق، ويجوا عند القاضي، القاضي يحكم لصالحهم، يعني القاضي مثلهم و الحاكم مثلهم، والنساء والرجال كلهم على شاكلة واحدة، حتى يقال أن سائرة زوجة إبراهيم أرسلت غلاما لها إلى تدوم للسؤال عن صحة لوط وأوضاعه. هذا الغلام دخل في قرية تدوم. يوم اللي دخل واحد تقدم إليه وضرب رأسه بحجر وشج رأسه، ضرب رأس الحجر وكسر رأسه. بعدين يوم اللي كسر رأسه قام يجرجر بيه للقاضي. قال ليش يجرني للقاضي؟ قال لأن هذا الدم إذا كان يبقى في جسمك كان يضرك، لازم تعطيني أجر على أنني طلعت الدم من رأسي. عمي عجل بجل أبدا، جرجر بيه وجاء عند القاضي. الشاب هذا الغلام قال حتما القاضي راح يحكم لصالحي، ولكن تبين أن القاضي مثلهم. بعد ما شرح له القضية قال فعلا يجب عليك أن تدفع له أجرا، هذا طلع على الدم الفاسد من جسمك وهذا لصالحك لازم تدفع له أجر. شاف ما ينفع وياهم، هذا ما شال له حجرة وضرب على رأس القاضي وكسر رأس القاضي. قال أجري أجري لأنني كسرت رأسك تدفعه لهذا الرجل. قوم لوط سقطوا في المجون والفسوق، واللي يسقط من على قمة جبل بعد شي جوده شنو يمتلك انزل. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. البداية عادية ولكن السقوط خطوة أولى والخطوات التالية وراها. كلما كان لوط يمنعهم عن ذلك، لوط ابن أخ إبراهيم أصبح نبيا فيما بعد، الله أوحى إليه وطلب من عنده أن يحمل رسالة إلى قومه، يمنعهم ما فادوا يا إلى أن تعب. زوجته أيضا كانت مثله، فدعا الله عليه أن ينزل العذاب، وهذا لم ينفع وياهم لازم ينزل العذاب. الله أرسل مجموعة من الملائكة، هؤلاء الملائكة أجوا مروا على إبراهيم، وفي البداية إبراهيم تعجب جاب لهم طعام ما أكلوا، توجه في نفسه خيفة شنو ذولا، قالوا لا تخف إحنا أرسلنا إلى قوم لوط. فجاءوا في صورة شباب جميلين غلمان فيهم مسحة من الجمال، اجوا دخلوا على النبي لوط. النبي لوط في الحقيقة خاف. ليش خاف؟ لأن شباب غرباء دخلوا عليه والقوم مبتلون باللواط، فكان بين نارين، من جهة أن هذول شو يسوي فيهم الآن، شلون يحفظهم من قومه، ومن جهة ثانية هؤلاء ضيوف لازم يكرمهم. زوجة لوط عرفت بالخبر أن مجموعة من غلمان جميلين حلوين جايين على زوجها، فراحت وخبرت الناس، وذولا ما استحوا من أنفسهم، نبيهم رسول الله على أقل التقادير رجل متقي ودائما ينهاهم عما هم فيه، فتجمعوا على باب داره وكانوا يطلبون من النبي لوط أن يسلمهم هؤلاء الضيوف، حتى أن لوطا قال لهم يا جماعة تعالوا تزوجوا بناتي لكن لا تخزوني في ضيوف، لا تخجلوني أمام الضيوف، تعالوا تزوجوا بناتي، هؤلاء بناتي، القرآن ينقل هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وما يعرفهم ذولا ملائكة العذاب، الله عز وجل أرسلهم لكي يمطر عليهم حجارة من السماء، ما قبلوا. فذول الشباب طلعوا إليهم شعروا بخوف عظيم، دخلهم خوف عظيم، شوية ابتعدوا طاحوا صار الليل، فالتفتوا إلى لوط قالوا إحنا ملائكة جايين لإنذار العذاب استجابة لدعائك على هؤلاء، المطلوب من عندك الليلة تطلع ما عدا زوجتك، لا تخبر زوجتك خليها نايمة، أخذ إيد بناتك وأخرج. فخرج لوط في الليل فأنزل الله عليهم العذاب في صورة زلزال ونزول حجر يحترق على رؤوسهم وهم نائمون، يعني في صورة بركان تفجر من الجبل ونزل حمما عليهم. القرآن الكريم يصف هذه القصة ويقول ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. صار عندكم اختراعات في الفحش، مثل ما احنا الأيام نسمع نقرأ في الجرائد المجلات، الغرب عند اختراعات واكتشافات مو فقط في الصعود إلى القمر وإنما في الفحشاء والمنكر والفساد والبغي. ولوطن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومي؟ شنو قالوا له؟ قالوا له أطلع، أنت واحد تطهر، أنت واحد تتقي، أنت واحد متقي. الطهر والتقوى أصبحت جريمة عندهم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هذا على المستوى الجماعي، نتيجة الفسق الجماعي سقوط الجماعة. على المستوى الفردي أيضا الفسوق ليس إلا طريقا للسقوط، وهذه هي النتائج. واحد، الفسوق يجر إلى الكفر. إبليس لم يكن كافرا، إبليس مجرد فاسق، من فسقه صار منشأ للفسق والكفر والشرك والفحشاء والمنكر. الله يقول فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. البداية في كل الانحرافات فسوق، البدايات في الكفر والطغيان وما شابه ذلك فسوق. أيها الإخوة الكرام، التقوى خطوة والكفر خطوة، كما أن الإنسان لا يهتدي مرة واحدة وإنما بمرور الزمن، كذلك الإنسان لا يسقط مرة واحدة وإنما بمرور الزمن. هذا الذي يظن أنه لو تعدى حدوده مرة واحدة أو ارتكب معصية مرة واحدة فإن السماء لا تطبق على الأرض يخطئ. الخطوة الأولى هي التي تجر إلى الخطوات الثانية. فحتى الكفر بدايته فسق فجور. أنا أعرف شباب كفروا بالله عز وجل لأنهم أرادوا أن يرتكبوا المعاصي. أول مرة ارتكب المعصية دور على شهوة ورغبة، بعدين ضميره أنبى، بعدين قال له من يقول أكو جنة ونار، بعد مدة يقول من يقول الله ممكن، من أين وصل إلى أن يقول أين الله ومن قال إن الله موجود؟ من أنه في الخطوة الأولى أراد أن يرتكب زنا، فحشاء، منكر، ضمير أنبى، بمرور الزمن أنكر وجود الله. ألم يكن عمر بن سعد هكذا رغبة في ملك الري بدأ يقول يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يبين. من يقول؟ إذن الانحرافات الكبرى تبتدئ بالفسوق. الكفر تدريجي كما أن الإيمان تدريجي، وفي بعض الروايات أن الإنسان لو ارتكب معصية أصبحت نقطة سوداء في قلبه، وهذه النقطة تبدأ تتوسع 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 إلى أن يملأ قلبه كله. التقيت وفجور وفساد. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ليش؟ لأن يوم التقيت بالشاب كان معروفا بالفسق والفجور. وسمعت ما بعد من الشاب رحمة الله عليه توفي بالسرطان في عز شبابه، أنا سألت عن سبب انغماسه في الشهوات
قال في الحقيقة كنت أعيش في كربلاء المقدسة، كربلاء مدينة حسين سلام الله عليه، مدينة القدس، مدينة التقوى. كنا نذهب في كل ليلة الجمعة إلى الحرم المقدس ونقرأ الدعاء ونتضرع إلى الله. لكن جماعة أصدقاء صاروا عندي فاسقين فاجرين. ليلة من الليالي دعوني إلى المسيب، أربع فراسخ بعيد عن كربلاء، 24 كيلومتر تقريبا. فطلبوا من عندي أنه نروح هناك في فيلم سينما، لأن كربلاء ما فيها سينما. بالنتيجة اقبلت من عندهم، رحت للسينما، شفنا فيلم فيها نساء عاريات يعني عادي. رجعت بالليل ما شفت أنام، للصبح ما نمت. صبح رحت على أحد العلماء، قلت له أنا رحت ليلة جمعة بدل زيارة الإمام الحسين، ذهبت إلى سينما ونظرت إلى أفلام وفيها رجل ما شاء الله ذلك. قال لي لازم أسوق فثبت لله عز وجل. ليلة الجمعة قادمة الشهوات والرغبات بدأت تدغدغ تحرك، وأجى الشيطان في صورة إنسان في صورة صديق، قال لي ما تروح. في البداية ترددت، بعدين قلنا نروح لا بأس فيها. الليلة الثانية إلى نصف الليل ما تمكنت أنا. وفيما بعد تعودت، البداية كانت ذهابا إلى فيلم فيه الفسق والمجون. يوم اللي كان يتحدث هذا الحديث معي كان يستهزئ بالإسلام، يستهزئ بالقرآن، يستهزئ بالله عز وجل. ولكن بين لي قصته وهكذا. البداية في الانحراف فسوقا، وأمامنا إبليس، وإبليس كان قد عبد الله 4000 عام لا يدرى من سنية الدنيا أم من سنية الآخرة. القرآن يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، النتيجة أن يكذب آية الله، ويقول ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال العهد استمر مدة ما صار شيء، اتعود على المعصية ففسق عن أمر ربه. اثنين، الفسوق يجر إلى الطغيان، وأساسا جذور الطغيان فسق وفجور وفساد. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ليش؟ لأن يوم اللي يصير غني عنده مال يقدر يشتري بنات، يقدر يشتري بالله، يقدر يشتري خمور، صار عنده مال. وسيلة الشهوة، وسيلة الفسوق صارت عنده. والحاكمين حينما لا يحاسبون بالقانون وعندهم أموال، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، أو مفسدة للمرء أي مفسدة. شباب شهوات عنده، فراغ شغل ما عنده، الجدة فلوسه ما عنده، ليش ما يفسد المعاصي؟ إذا إيمانه أيضا ضعيف خلاص. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا الفاسق لأنه يريد أن يتعدى الحدود، ولأنه يريد الانغماس في الشهوات، إذن لا يحكم بما أنزل الله. لأن بمجرد ما يريد يحكم بما أنزل الله يقول له من أين لك هذا؟ هاي الأموال منين؟ لا يجوز لك لرحلة صيد واحدة تصرف نصف مليون دينار، ما يجوز لك. شهوات والرغبات ما لها حدود. ذاك الأمير الفاسق الذي الآن وأنا أتكلم هو حاكم على دولة من دول المنطقة، هذا الأمير يعجبه أن يروح إلى فلان ابنية في ليلة من الليالي ارتكب معها الحرام، فيرسل طائرة خاصة تروح إلى دولة أخرى حتى تجيب لها الابنية، ما لها حدود بلا حدود. ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ذلك الإنسان المتقي المتطهر لا يكفر بآيات الله، الفاسق هو الذي يكفر. وكثير من هؤلاء الملحدين بالفلسفة، يعني عنده فلسفة للإلحاد، كذاب، ما عنده فلسفة للإلحاد، فلسفته عضوها التناسل، فلسفة فرجه، فلسفة بطنه، فلسفة ما عنده. هل هنالك حقيقة أوضح من الله عز وجل؟ فلسفته أنه فاسق فاجر، ويريد يكون فاسق فاجر. إذن يقول لك من يقول لك أكو جنة وتعالى أثبت لي ومن راح ورجع، وما شفنا واحد قايم من قبره ومعذب، وبعدين يقول من يقول أكو الله ويجيب لك ألف دليل، يعني يروح يدور على الأدلة فيما بعد، وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفسوق ثالثا يجر إلى النفاق. الله عز وجل يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقين هم الفاسقون، فاسق منافق يريد من جوه لجوه يرتكب ما يرتكب، لكن من فوق لفوق الناس يعتبرون إنسان جيد، فيدع الإيمان ويتظاهر بالتقوى لأنه فسق. الفسق جره إلى النفاق. ثم إن الفسوق لذة عابرة يعقبها حزن سرمدي. الإمام علي سلام الله عليه يقول كم من شهوة، كم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. ولأن بدايات السقوط هي الفسوق، فإن الإسلام يطالبنا بما يلي: ما يطلب من عندك أن تكون معصوم من الخطأ. الإنسان يرتكب المعصية، ولكن مجرد أن يرتكب المعصية يتوب إلى الله عز وجل، ما يخلي المعاصي تتراكم على قلبه. القرآن الكريم يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والحديث الشريف يقول: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمسوها. ارتكبت معصية، ارتكبت كبيرة، تعديت الحدود، ارتكب أو اعمل عمل صالح تغسل ذلك الذنب. أما أن تتراكم المعاصي ويزداد الفسوق، وبعد مدة ما تشوف أن عذاب نزل على راسك، فطال عليهم الأمل، حينئذ الإنسان يصبح فاسقا فاجرا وديدنه ذلك من دون أن يحس بأنه يرتكب معصية. أما كيف نقاوم الفسوق في أنفسنا؟ أولا في الوعي بالنتائج. اللذات في الدنيا عابرة، غريب في أنها تعبر، ما في لذة تبقى في قلب الإنسان، تشتهي الطعام إلى درجة تشتهي أن تأكل التراب، فيوضع أمامك الثمار فتأكل تشبع، اللذة تروح إلى درجة تقزز من الطعام تقول شيلوا عني. الوعي بالنتائج تمنع الإنسان من ارتكاب الفسوق. واحد، اثنين، أن يتذكر الإنسان العقاب الأخرى، وثلاثة، تقوية الإرادة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله لابن آدم: يا ابن آدم إن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك. الإنسان يرتكب المعصية إما بلسانه أو بعينه أو بفرجه. الله يقول لابن آدم: إن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليه فقد أعنتك عليه بطبقين. أعطيتك طبقين، فأطبق ولا تنظر، غمض عينك، بيدك رادتك قوية، غمض عينك. وإن نازعك لسانك إلى بعض ما حرمت عليه فقد أعنتك بطبقين شفتين، فأطبق، ضم شفتك، ضم لسانك، لا تقول بكرة يا رب أنا ما كنت أعرف أو ما كنت أقدر، تقدر الشفتين ضمن، ولا تتكلم وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرمت عليه فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا تأتي حراما. إذا كان الله قد زود كل وسيلة في الإنسان يمكن أن ترتكب فسوقا وفحشاء ومنكر، زوده بطبقين ومع ذلك ما يطبق عليهم، إذن العذر مو مقبول بعد من عنده. ما دام عندك طابقين تطبق على عينك، طابقين تطبق على لسانك، طابقين تطبق على فرجك. نظام الملك يقال أنه رأى فيما يرى النائم في الحلم كأنه جالس في مكان، فدخل عليه رجل غريب المنظر، كريم مخيف، اجى وجلس يمه. بعد شوية اجى واحد ثاني جلس يمه، كلهم كل واحد من عندهم أبشع من الآخر، وفيهم ريحة نتنة هياكل مخيفة مرعبة. يقول كادت نفسي أن تخرج، كدت أن أختنق من الرائحة والمنظر الكريه والمرعب. استيقظت من النوم، جلست فترة واستغفرت ربي، نمت مرة ثانية، شفت دخل علي مرة ثانية نفس الرجال الأول اللي دخل، كريه المنظر، مرعب، مخيف، نتن، جلس يمي، الثاني جلس يمي، وطالعني فريق بعيون محملقة مخيفة إلى أن ملأوا الغرفة، هم من ريحتهم ومن الخوف استيقظت من النوم. بعد ما نمت ذيك الليلة ما نمت، يوم الثاني ما نمت، في الليل الثانية ما نمت، لكن غلبني النوم. شفت في المنظر نفسه، نال الله وأنا الله، دخل علي هذا المخيف المرعب كأنه سراب الدماء، ويطالعوني بنظرات يعني في كل لحظة ممكن واحد منهم يقفز عليه يأذيني. دخلوا حتى ملأوا الغرفة، ويوم اللي ملأوا الغرفة دخل واحد شاب جميل المنظر، حباب، دخلني سرور بمجرد دخوله، بمجرد أن هذا دخل واحد من عندهم طلع بدولة الهياكل المخيفة، وهذا قعد مكان ذاك اللي طلع. بعد شوية اجى واحد ثاني، بمجرد ان الثاني دخل واحد من دول طلع، وهكذا الى ان ملأ الغرفة الشباب غلمان جميلين حلوين لطيفين. فالتفت اليهم وقلت من انتم؟ قالوا نحن طاعتك وما رأيت معاصيك، ونحن سنكون رفقاءك أولى، إما إحنا ولا هم، فانظر إلى نفسك فإننا سنكون رفقاءك إلى الأبد. شوف المن تختار. فيقول استيقظت من النوم وتبت إلى ربي مما ارتكبت من المعاصي. أما كيف يعامل الله عز وجل الفسوق؟ الله مع الفاسق ماذا يعمل؟ أولا الحرمان من الهداية من نتائج الفسوق. يقول الله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. اثنين الحرمان من رضا الله عز وجل. يقول ربنا إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثلاثة الحرمان من قبول الأعمال. يقول الله لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أربعة الحرمان من البركات. الإمام أبو الحسن سلام الله عليه يقول حق على الله أن لا يعطي في دار، أن لا يعطى في دار إلا أضحاها للشمس حتى تطهرها. بيت يعطى الله فيه، الله يأتي على هذا البيت يهدمه حتى الشمس تطهر، لا يبقى له جدار ولا يبقى له سقف. وفي حديث من الإمام علي سلام الله عليه يقول من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، اللي يموتون بذنوبهم أكثر من اللي يموتون بأجل. من هنا فإن معالجة الفسق في المجتمع الإسلامي يأتي عبر أن يكون الفاسق منبوذا. المجتمع الإسلامي لابد أن ينبذ الفاسقين. المجتمع الإسلامي ليس مجتمع الميوعة، ومن هنا لا تقبل شهادة الفاسق، لا تجوز الصلاة خلف الفاسق،
لا يجوز تقليد الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قصة هذه الآية الشريفة أنها نزلت في الوليد بن عقبة. هذا الوليد بن عقبة أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني المصطلق لجباية الزكاة منهم، لكن كان بينه وبين بني المصطلق كان في الجاهلية عداوة بيناتهم. الرجل راح، الجماعة خرجوا لاستقباله تخاف منهم، لأن بينه وبينهم في زمن الجاهلية صراع ونزاع وخلاف. هذا رجع إلى رسول الله وأخبر رسول الله كذبا وزورا، وقال إن المصطلق لا يريدون إعطاء الزكاة، منعوها يا رسول الله. هو في الواقع ظن أنهم هموا بقتله لكن كذب، فقال يا رسول الله إنهم منعوا صدقاتهم كذبا عليهم. فغضب رسول الله وهم أن يغزو بني المصطلق، باعتبار جماعتهم داخلين في الإسلام ويمتنعون عن الزكاة، فهم أن يغزوهم. فنزل جبرائيل بهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كلام الفاسق لا تقبل، هذا كذب. أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لأن لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والإسلام يرفع حرمة الفاسق، الحرمة الاجتماعية يرفعها المتجاهر بالفسق. الإمام الصادق يقول: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. في مانع تقتاده ما دام هو فاسق وفاجر، لازم المجتمع ينبذه، مو المجتمع يعتبر إليه حرمة فلا يغتابه لا يذكر بالسوء. والإسلام أكثر عقوباته عقوبات على الفسق: عقوبة الزنا، عقوبة شرب الخمر، عقوبة السرقة. هذه العقوبات الموجودة في الإسلام ليست هي على الكفر، أكثرها على الفسوق. وهنالك كتاب ألف فيه عقاب الأعمال، ابن باويه القمي له كتاب اسمه ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، العقاب الأخروي طبعا، العقاب الدنيوي هذا موجود في كتب الفقه في العقوبات. والإسلام أيضا يطالب مقاطعة الفاسق، يقول رسول الله: من زوج كريمته، يعني بنته، من زوج كريمته بفاسق نزل عليه على الأبو. زوج بنت الفاسق، مو مهم عندما قاطع الفاسق، بالإضافة إلى عدم مقاطعته قدم له هدية عبارة عن بنته: من زوج كريمته بفاسق نزل عليه كل يوم ألف لعنة، ولا يصعد له عمل إلى السماء، ولا يستجاب له دعاء، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. إذن ما العمل؟ العمل شنآن الفاسقين، مقاطعة الفاسقين، الغضب على الفاسقين. قال عيسى ابن مريم للحواريين: تحببوا إلى الله وتقربوا إليه، فقالوا: يا روح الله بماذا نتحبب إلى الله ونتقرب؟ فقال: ببغض أهل المعاصي، والتمسوا رضا الله بسخطهم. ويقول الإمام علي سلام الله عليه: خير العمل أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. صاحب معصية كفهر وجهك، هذا من أفضل الأعمال. ويقول الإمام الصادق: إنه قد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم، وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح؟ فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه. وعن الإمام الصادق في قوله تعالى: إن أرضي واسعة، قال: إذا عصي الله في أرض أنت فيها فاخرج منها إلى غيره، إن أرضي واسعة. إذن الذي يشنأ الفاسقين ويغضب لله عز وجل، إن الله أيضا في ساعة العسرة يغضب له. ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. هذه هي أسس الإيمان. الإيمان قائم على أربعة دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد، والصبر قائم على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب، وأيضا اليقين قائم على أربع شعب، المجموع 16 شعبة هي أساس الإيمان في قلب الإنسان. وإلى بقية هذا الحديث، حيث يشرح الإمام سلام الله عليه دعائم الكفر، وأن الكفر أيضا قائم على أربع دعائم، نشرحها في الليلة القادمة إن شاء الله. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.